أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي أكدتها عاشوراء، ولعلها هدفا أساسيا من أهداف حركة الإمام الحسين عليه السلام، كانت أن يؤكد للإنسان المؤمن أنه لا يمكن أن يكون هناك فصل وانفصال بين النظرية التي يعتقد بها الإنسان وبين التطبيق العملي. لا يمكن أن يكون هناك ازدواجية لدى الإنسان المؤمن بين المعتقدات، بين المفاهيم التي ربما يقرأها في كتاب الله أو يسمعها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعيش في الواقع العملي شخصية أخرى بعيدة كل البعد عن تلك المفاهيم والمعتقدات والأفكار التي ربما يتفاعل معها في عقله وفي أحاسيسه وفي روحه وفي وجدانه. تؤكد لنا عاشوراء الفكرة القرآنية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أكثر من 50 موضعاً وبصيغ مختلفة، وهي الربط الدائم بين الإيمان وبين العمل الصالح، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش حقيقة الإيمان في عقله وفي وجدانه ويعيش في الواقع العملي خطاً آخر يكون له في ميدان العمل والسلوك صورة أخرى هي غير الصورة التي يفرضها هذا الإيمان والمعتقد. أصلاً وظيفة العقيدة في فكر الإنسان المؤمن هي أن تؤسس للصورة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان، لأن العقيدة ليست فقط هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الموت حق وأن الساعة حق وأن وأن وأن، هذه المعتقدات التي ندرجها في أصول الدين أو في أصول المذهب وما إلى ذلك. ليست العقيدة هي فقط هذه تشكل الأساس الذي يبدأ البناء عليه، نقطة الارتكاز والانطلاق التي يبدأ الإنسان ليبني عليها. لا يمكن أن يبدأ إلا من خلال التوحيد، لأن التوحيد هو رؤية ومنهج وليس فكرة فحسب، وهذا ما بيناه في أكثر من لقاء، ويحتاج طبعا إلى هو موضوع آخر وحده، لكن كإشارة نقول العقيدة هنا هي كل ما يمكن أن يدخل في تشكيل الصورة في أذهاننا لهذا الإنسان المؤمن كيف يمكن أن يكون. لذلك كل فكرة تدخل إلى عقولنا يمكن أن تؤثر إيجاباً على صورتي كإنسان مؤمن في الأرض في الواقع في العمل، ويمكن أن تؤثر سلباً. إذا كانت هذه الفكرة أو هذا المفهوم أصيل ينتمي إلى أصالة القرآن والسنة، فعندئذ تطبيقه العملي في الخارج سيكون أساس في تحقيق جزء من صورتك إنسان مؤمن عمليا، حتى لا نبقى في إطار النظريات. اليوم عندما يكون للواحد منا صورة عن مكانة المرأة في الإسلام مثلا، وأن الإسلام ربما أباح للرجل أن يضطهد المرأة التي هي زوجة والتي هي بنت، ولولا يمكن أن يتجه أيضا للاضطهاد إلى الأم بشكل أو بآخر، موجود مع الأسف. لو قلنا بأن الإسلام يجعل للمرأة مكانة متأخرة، انعكاس هذه الفكرة، هذا المفهوم على الواقع العملي سيكون أنا عندما أضطهد أنا أقوم ربما بواجب شرعي. الأب عندما يضغط على ابنته، الأم عندما تضغط على ابنتها، أو الرجل على زوجته أو ما إلى ذلك، هذا ربما يقوم بواجب شرعي باعتقاده. لماذا؟ لأن الصورة المتشكلة في ذهنه في مرحلة سابقة هي أن الإسلام أراد من الإنسان أن يتعامل بهذه الطريقة. إذن المفهوم هنا وإن كان فكرة متعلقة بقضايا لا تدخل ضمن الاصطلاح أنها من ضمن العقيدة، لكن هذا المفهوم أثر على طريقة عيشي، أثر على طريقة نظرتي إلى الحياة، أثر على طريقة التزامي أو عدم التزامي بالحكم الشرعي. ولذلك كل فكرة نحتاج إلى أن نؤصلها، وعاشوراء قامت أساساً لكي تعيد الناس إلى أن يفكروا من جديد بأن هناك قواعد نظرية يقرؤونها يومياً في كتاب الله، ويسمعونها مما يروى إليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في مقام العمل يعيشون باعتبارات عديدة. واحد مصلحته تصطدم بهذا الخط النظري الإسلامي، بقيمة إسلامية، لازم يكذب، لأنه إذا كان صادقاً شغله ما بيمشي، لابد أن يغش الناس، لابد أن يمالئ السلطة القائمة الجائرة، لابد أن يسكت عن ظلمها، لابد أن يفعل كثيراً من الأمور أو لا تتطابق مع إيمانه وعقيدته وأفكاره وقيمه الإسلامية، وتتحرك في خط مختلف. الإمام عليه السلام قام أول ما أعلن للناس، أو من جملة ما أعلنه للناس، وضع أمامهم خط النظرية وخط التطبيق. قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا بعهده يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. إذن النظرية واضحة، هذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى أين نطبقه؟ ألا وإن هؤلاء، هذا التطبيق، كان لديه خط النظرية، وهذا ربما سمعه كثير من الناس ورواه كثير من الرواة، لكن عمليا الناس ساكتة. لماذا؟ لأكثر من سبب: واحد بخاف من السلطة، واحد عنده مصلحة مع السلطة، واحد يعتبر أن الجلوس على التل أسلم والصلاة وراء علي أقوم والطعام عند معاوية أدسم، ككثير من الناس في كثير من الأزمنة والمجتمعات. هذا كان يسمعه الناس. الإمام أراد أن يؤكد أن هذا هو جزء الطريق. لا يكفي أن تتعلم العلم، لا يكفي أن تعرف ماذا يريد الإسلام، بل لابد أن تطبق ما يريده الإسلام. والتطبيق هو أمر يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى تربية، ويحتاج إلى أن يقوم الإنسان قبل أن يصل إلى البلاء أن يقوم بكثير من الخطوات التي يؤسس عليها بناء شخصيته، حتى إذا جاءه البلاء يعرف كيف يتصرف وكيف يطابق بين النظرية والتطبيق. ألا وإن هؤلاء، وأشار إلى هؤلاء الظلمة الحاكمين الجائرين الذين تربعوا على كرسي ليس لهم، لا يمتلكون أدنى المعايير، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا حق من غير. لا بد من عملية تغيير. لماذا؟ حتى لا يدخلنا الله مدخل هؤلاء الظالمين. هذا التطابق بين النظرية والتطبيق، بين المعتقد والعمل، هو بالأساس قاعدة قرآنية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انطلق الحسين ليقول الإسلام لا ازدواجية فيه بين المعتقد وبين العمل. الإسلام هناك تطابق عوالم إذا صح التعبير. عالم المعتقد الفكري هناك اعتقاد بأن الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا رسول الله، وأن القرآن كتابنا أنزله الله إلى رسوله، وأن وهناك إقرار باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهناك عمل بالأركان. العمل لابد أن يعكس التوحيد على أرض الواقع. العمل لابد أن يعكس الارتباط بسنة رسول الله على أرض الواقع. اللسان لابد أن يتطابق مع الاعتقاد، فلا يمكن لي أن أنطق بلساني ما لا أعتقده في قلبي، أنا أكون منافق عندئذ. هناك تطابق بين المعتقد وبين التعبير عنه وبين الواقع العملي. هذا ما أرادت كربلاء أن تؤكده في حياة الأمة. أنتم تعرفون الحق، كان يقول لهم بطريقة غير مباشرة، كلكم يعرف أين هو الحق، كلكم يعرف ما هي مواصفات الخليفة الشرعي، كلكم يعرف كيف يمكن أن ينطلق الخليفة ليحكم بالعدل، وكلكم يعرف كثيرا من هذه التي تنقل إليكم، لكن ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ المشكلة هي في العمل. والإسلام أصلا الله سبحانه وتعالى لماذا يريد منا أن نعمل؟ ويقال بأنه يكتب الإنسان، يكتب للإنسان الأجر على العمل. الكتاب، الصحف التي يسجل فيها حسنات لنا أو سيئات لنا، هي على أساس العمل. فالإنسان إذا نوى من هلأ لبكرة الصبح ولم يعمل، إذا عرف الحق من هلأ إلى يوم القيامة ولم يتحرك نحوه، إذا عرف الباطل ولم ينهى عنه، فلا ينطلق. هناك طاقة سلبية أصبحت غير موجودة في الواقع، لأن الأساس مش فقط العلم والمعرفة، الأساس هو العمل. هذا الصدق والتطابق هو الذي يجعل هناك، أو يمكن أن نجد فيه التفاوت بين القيادات. عندما نقيم قياداتنا في مجتمعاتنا أيا كانت، سواء كانت دينية أو كانت سياسية أو كانت اجتماعية أو ما إلى ذلك، تقييم القيادة إنما يرتقي ويسمو عندما نجد أن هذه القيادة أو تلك القيادة يتطابق قولها مع عملها. فعندما يصعد الواحد منا على منبر ويتحدث إلى الناس ويرغبهم في الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم إذا طلع الناس على حياته فوجدوا أنه لا يعيش كل هذه القيم في حياته، عندئذ الناس ستسقطه من عينها، لأنه لم يتطابق قوله مع عمله. وهذا جزء مما يمكن أن نعيشه بشكل وبآخر في واقعنا، فلا نميز. نحن صرنا من قيم بس على فلان بيحكي منيح، فلان خطابته رائعة، فلان حتى بأيام عاشوراء الخطابة الحسينية اللي له ممتازة، ببكي، أسلوبه مميز جذاب. هل يمكن أن يمرر في داخل كلامه من حيث يشعر أو لا يشعر أمورا قد يكون فيها سخط الله، أمور باطلة، أمور غير حقيقية؟ ممكن. كيف هو في مقام العمل؟ لا أحد يقيم أحداً أيضاً، نسمع إلى الجميع اليوم، أصبحنا نقيم على الخطابة. نحن أمة سوق عكاظ، كان يقيم كل إنسان حسب القصيدة التي يلقيها، بزمن ما قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية، كل واحد عنده رصيد، رصيد الحلوى يعلو له على باب الكعبة كما يقال. لكن هذا الإنسان شو حله، شو صفته، شو واقع العملي، ما هي قيمته في الحياة؟ ما مشكلة فينا نقيم على أساس ذلك، لكن أن كل شيء بحسابه. هذا الإنسان بسمعه منيح، بزين حكياته، بزين كلماته، حط على جنب. أما أمور أخرى إذا لم يأتني أمر بين من أنه الإنسان الذي يتطابق قوله مع عمله، إذن أضعه في خانة معينة ولا أخلط الأمور، ولا أخلط الأمور. إذن هدف عاشوراء كان هو تطبيق شعارات الإسلام، هدف عاشوراء الأسمى هو أن يتحول المفهوم الإسلامي إلى واقع عملي، هدف عاشوراء هي أن توضح لنا المفاهيم الإسلامية التي ربما تلتبس على الكثيرين منا في مقام العمل، في مقام اختلاط الأمور ببعضها البعض، تعقيدات الحياة. هدف عاشوراء هي أن تطابق بين الإيمان كمعتقد، وبين الإيمان كوجدان، وبين العمل الصالح في ميدان العمل. وهذا كان الحسين عليه السلام يشكل قدوته، القدوة لنا والنموذج فيه، لأن القدوة عنا حتى تتفاعل مع أي قدوة، لا يمكن لك أن تتفاعل فقط مع الكتاب النظري كما يقال. يعني لو الله سبحانه وتعالى نزل إلينا كتابا في جلد مجلد كامل، يمكن كم واحد بيقرأ بهالحياة؟ لكن كان الناس يقرؤون الآية التي تنزل فيصدقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وفي روحه وفي وجدانه وفي أحاسيسه، فيرون الآية متجسدة أمامهم فيحفظونها، ثم يأمرهم النبي بالاقتداء به فينطلقون ليقلدوه وليحاكوا فعله انطلاقاً من النظرية الإسلامية في مقام العمل. ولذلك في فترة زمنية قصيرة عندما كان يعيش الناس الكتاب في نظرياته والقدوة في تجسيدها لهذه المفاهيم والقيم، صنع الإسلام قادة في فترة ضئيلة جداً من الزمن. شو يعني 23 سنة صناعة قادة يحملون مشروع إسلامي عالمي نهضوي؟ أياً كان تقييمنا لكثير من التفاصيل التي جرت بعد رسول الله، لكن كمبدأ هناك صناعة قادة انطلقوا ليحملوا الإسلام، لأن الإنسان يحتاج دائماً إلى خط النظرية وخط التطبيق، وهذا ما يؤمن التفاعل الكبير في مقام الاتباع والعمل. عندما يكون هدف عاشوراء هو ذلك، نقول حتى الدموع التي نذرفها أو نحاول أن نذرفها في عاشوراء وظيفتها هي أن تشحذ هذه الروح، أن تغسل هذه النفس، لكن ليست هي الهدف. وظيفتها أن تحقق هذه الشفافية الإنسانية حتى تجلو هذه المرآة التي في نفوسنا وصدورنا، لأن الإنسان عندما يبتعد عن أن يكون إنساناً فإن عقيدته وعبادته وتوجهه إلى الله يكون فيه مشكلة، في غباشي، في غشاوة. هذه الدموع هي نوع من التفاعل الوجداني الذي يصقل هذه المرآة حتى تنعكس عليها صفحة العقيدة والفكر، فلا يمكن لنا أن نستقيل من عاشوراء من الفكر، ولا يمكن لنا ونحن نقول بأن عاشوراء هي قدوة لنا في تحويل شعارات الإسلام ومفاهيمه وقيمه إلى واقع عملي، لا يمكن لنا إلا أن ننادي بتنقية عاشوراء من كل ما لحق بها وعلق بها. لا يمكن، لا يمكن، لأنك عندما تريدني أن أتفاعل وجدانياً وعاطفياً وتقدم إلي حقاً وباطلاً، حقيقة وزيفاً، أمور ثابتة وأمور غير ثابتة. عندئذ قد أقتدي في حياتي بالباطل، لأنه قلنا بأن هذه الفكرة التي تقدم إلي قد تؤثر علي في ميدان العمل. وكثير من المؤمنين الذين كانوا يعيشون عاشوراء إحياءً أخطأوا في كثير من تشخيصهم حتى لتكليفهم الشرعي في مقام العمل، حتى في التكليف الشرعي أخطأوا. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن عاشوراء هي التكليف غيبي، وبالتالي أي حاكم جائر موجود لا يمكن لنا أن نثور عليه. هذا تكليف الحسين. عندما يأتي الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت الإمام المعصوم، عندئذ هو يحدد لنا تكليفنا، نحن لا نستطيع أن نحدد تكليفنا. لماذا؟ لأن كثيرا مما يتلى علينا كان يقول لنا بأن الحسين مأمور بطريقة غيبية، وأحيانا من جيبة على طريقة منامات، رأى في المنام أنه قيل له اذهب، شاء الله أن يراك قتيلا وشاء الله أن يرى نساءك سبايا. هاي بيخلق ذهنية عنا، مو والله أنه بس فكرة هيك تتلى علينا وخلص خلصت. هذه تتحول بفعل العاطفة والتفاعل الوجداني، تتحول إلى فكرة متجذرة تجعل الإنسان يرى من خلالها الواقع فيشخص من خلالها تكليفا قد يكون أبعد ما يكون عن التكليف الشرعي. إذا بنحكي بالأمور السياسية كذلك، بنحكي بأمور أخرى أيضا كذلك. عاشوراء كقضية هي كالأرض وكالمزارع الذي ينبغي أن تبقى يده في الأرض تعمل وتنقي، لأنه دائما هناك ما يحمله الهواء أو يحمله الناس بفعل مرور الزمن، وهذا ما بيأثر لا من قريب ولا من بعيد على عاشوراء كقضية إسلامية قرآنية. الإمام الصادق جاءه شخص يوم من الأيام قال أريد أن أناظر أصحابك وأحاججهم، فقال هؤلاء أصحابي تفضل اتكل على الله، فحاججهم وحاججوه فغلبوه أفحم وذهب. بعد ذلك قام الإمام يقيم الأساليب التي انطلق من خلالها أصحابه وأفحموا فيها ذلك الإنسان، قال لأحدهم تمزج الحق والباطل، يعني أنت حتى تتغلب عليه عندك شوي من الحق بس بدك أمور أخرى، فجبت إضافات من هنا وهناك هي باطل ليست ثابتة، لكن صورتها بصورة الحق فاستغليت ذلك مزجت ذلك كي تتغلب عليه، هذا هو الهدف. قال تمزج الحق والباطل وقليل الحق يكفي من كثير الباطل. قليل الحق يكفي من كثير الباطل، من بيجيبوها أئمتنا عليهم السلام؟ من القرآن. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. عظمة أهل البيت أنهم عاشوا هذا القرآن في نفوسهم، عظمتهم أنهم جسدوا القرآن في حياتهم، ولذلك ما أشكل عليهم أي سؤال لأنهم تلأت نفوسهم وعقولهم وقلوبهم وعاشوا القرآن حركية في حياتهم، وليس فقط آيات يتلونها في هذا الوقت أو في ذلك الوقت في شهر رمضان أو بعد الصلاة أو ما أشبه ذلك، بالعكس عاشوا القرآن في حياتهم. لذلك نقول عندما نريد أن نطل على عاشوراء نحن نعتبرها قدوة، حركة إسلامية في تأكيد القيمة الإسلامية في أرض الواقع على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي كمجتمع وعلى المستوى السياسي عندما يرتبط الأمر بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعلى كل المستويات التي للإسلام فيها رأي وتوجيه وهدف. عاشوراء هي تجربة إسلامية متصلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونابعة من القرآن الكريم الذي يحكم كل حركتها. ولذلك عندما ندخل هذا الموسم علينا أن ننظر قبل ذلك إلى نفوسنا لنرى ما فيها من نقص، فنعرف عندئذ إلى أين نذهب في عاشوراء، إلى أين نذهب في كل هذه المجالس التي نحضرها أو هذه الكلمات التي نسمعها. نعرف ماذا نريد من عاشوراء، لأن هناك الكثير الكثير مما يقدم وقد يختلط على الإنسان، مثل اللي فايت على متجر يريد أن يشتري معه مال ودخل، فأصبحت الأمور كلها عرضت عليه دفعة واحدة، فاشترى من هذا ومن ذاك، فخرج وصل على البيت ولقى أنه الغرض الأساسي اللي هو جاي ياخذ ويشتري ما اشترى، لأنه التهى بأمور أخرى. أن نحدد سلفا ماذا نريد من عاشوراء. أنا على المستوى الفردي إذا كنت أتفاعل وجدانيا مع صور تقدمها لي عاشوراء، أن الحسين عليه السلام استمهل القوم ليلة العاشر من المحرم لكي يصلي لله، لكي يصلي لله، وكانوا ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن، قضوا الليل كله حتى يكون آخر عهدهم بالدنيا هذا التواصل مع الله سبحانه وتعالى. عندما يقدم لي في عاشوراء أن الحسين استوقفه أحد أصحابه ليقول له حان وقت الصلاة يا ابن رسول الله، فقال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها، ووقف ليصلي. ونحن يمكن أحيانا بفوت الواحد منا على المستشفى ما بيعرف كيف بده يتوضأ أو كيف بده يتيمم ويترك الصلاة، يكون مشغول بأخر الصلاة إلى آخر الوقت. الإمام الحسين في قلب المعركة، عندما أتفاعل مع هذا المشهد وأنا أكون قد رصدت قبل ذلك لدي مشكلة على هذا المستوى، على مستوى التوجه القلبي الخشوع بين يدي الله عندي مشكلة، على مستوى الانشغالات التي تشغلني عن صلاتي عندي مشكلة. إذن أنا عندما أدخل على عاشوراء وأبكي، أبكي كيف أن الحسين استمالهم وكيف قضوا تلك الليلة، ثم أخرج بعد ذلك إلى واقع العمل وأنا بكيت وتفعلت وشعرت بالشيء العظيم أنه في قلبي ساحات البلاء والتحدي هناك ذكر لله سبحانه وتعالى. طيب رجعت إلى حياتي العملية وأنا صلاتي بعد مثل ما هي، صليها بآخر الوقت وأحياناً بقضيها أو لا أحاول أن أهتم بها وأعتني بها حتى تزودني، شو بكون أنا أخذت من عاشوراء عندئذ؟ في نقص عندي، عاشوراء تستطيع أن تتمم هذا النقص، لكن هذا يتطلب مني أن أحدد ماذا سأأخذ من عاشوراء. إذا ما حددت قد أدخل إلى عاشوراء وأتفاعل مع كثير من ما ينقل إلينا من سيرتها وأخرج من عاشوراء واقع العمل ما تغير. نعم ما تغير عندي نبضة قلب إضافية، وهو اللي بيقول لك إنه دائما أهم شيء البكاء في عاشوراء. لا، مش أهم شيء البكاء في عاشوراء، البكاء إذا ما كان عاطفة إنسانية تجيش وترق وما كان في فكر وعميق، عندئذ لا أعرف عندئذ كيف أكون. بقول اللي كانوا مع جيش ابن سعد كانوا يسلبون الأطفال والنساء ما في أيديهن وكانوا يبكون، عمر بن سعد كان يكفكف دموعه بكمه عندما كان ينظر إلى الحسين والشمر نزل إليه ليحتز رأسه، وهي عاطفة موجودة. ليس هذا هو المطلوب. لما نقرأ السيدة زينب أنها كانت في ليلة الحادي عشر من المحرم صلت من جلوس لصلاة الليل، نحن وين من صلاة الليل؟ واحد منا أحيانا على المنبه ما بيربط المنبه على صلاة الصبح، إذا الشروق ستة بيربطوا على الستة وخمسة عشان في ستة وخمسة ما يصلي الصبح، خمس دقائق نوم بيربحوا. طيب إذا أنا ببكي على حال زينب عليها السلام ولا يغير ذلك عندي شيئا، دخلت إلى عاشوراء وخرجت منها بدون أي إضافة، بدون أي إضافة حقيقية، لأن هدف عاشوراء هي أن تغير نفوسنا، أن تغير إيماننا، أن تغير واقعنا، على المستوى الفردي أتحدث، على المستوى الاجتماعي أيضا، لما بشوف أنا بأن الإمام الحسين عليه السلام انطلق ليتحدث عن أن إحدى صفات هؤلاء أنهم استأثروا بالفيء، وبشوف أنا بالواقع الإسلامي دول إسلامية ودول عربية وما إلى وجهات وما إلى ذلك تستأثر بالفيء، الأنفال لله ولرسوله، هاي الثروات الطبيعية هي للمسلمين ملك عام، عائلة بتصير هي تملك كل شيء، تملك البلاد والعباد، أي منطق إسلامي هو هذا؟ أي منطق إسلامي هو هذا؟ عندما أريد أن أعطي صوتي بكرة بالانتخابات، أعطي صوتي لإنسان أنا أعرف أنه ينهب البلد وبيبكي على الحسين عليه السلام وأكبر وهيهات منا الذلة، وأنا أقرأ قوله أن هؤلاء ثار عليهم لأن جزءا مما ثار من أجله أو بسببه عليهم هو أنهم هتكوا أعراض المسلمين واستأثروا بمقدرات المسلمين وصادروا الحاضر والمستقبل، وأنا بروح بحط ورقة الانتخابات فلان أنا وأيده، أنا شريك في عمله عندئذ. طب هذا استأثر بالفيء ولا لا؟ منعبر عنه اليوم تعبير آخر، إذا مشروع ما بيمرق إلا ما يكون إله ما شاء الله، إذا الأمور كلها تعطل بالبلد اليوم كل بلبنان مثلا، وفي كثير من البلدان على كل حال هذا نموذج، كثير من المشاريع التي تخدم الأمة تعطل، لماذا؟ لأنهم يريدوننا أن نكون أمة مستعبدة، لأنهم يريدون منا أن نكون أمة تشتغل بلقمة عيشها اليومية ولا تنصرف إلى أمور أهم، وهؤلاء يستأثرون بالفيء، بل بالعكس أحيانا نحن يمكن ما نعطي صوتنا إلى هؤلاء لكن نعذر هؤلاء بما يفعلونه، إيه فلان ذكي، فلان بيعرف من أين تؤكل الكتف، فلان دخلوا معه مليار وخرج معه مليارات، ذكي شاطر، شو بس غيره بيسره، هذا استأثر بالفيء. حتى على المستوى الديني، حتى على المستوى الديني نقول لما بيكون عندي مقدرات مالية لها علاقة بالحقوق الشرعية التي يدفعها الناس، يمكن واحد عنده 100,000 يدفع 10,000 يدفع، بيجي الإنسان المتدين التقي يأتي ويخرج منها 2,000، 10,000 ليرة بيخرج 2,000 ليرة وخمس، لأنه لا يريد أن يبقى في ذمته شيء مما هو حق للفقراء والمساكين. حتى بالمجال الديني هناك كثيرين ممن يستأكلون بزيهم لأنه بلا علم، أو يستأكلون بعلمهم، أو يستأكلون بمواقعهم، موجودين. لذلك على الإنسان أن يسأل أين سيذهب هذا المال الذي أدفعه، لأنه أنا بيقول له ما في مشكلة، يقول أنا أقرأ قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية 8 أصناف، وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وفي الرقاب، طيب وابن السبيل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل بده يروحوا لهون؟ ولذلك شو المانع أنه نسأل إلى أين سيذهب هذا المال؟ أين سيصرف؟ كيف سيصرف؟ حتى عندما يكون هناك بالشائع تقسيمات للسهم للبني هاشم، سهم الفقراء من بني هاشم، مو أنه والله واحد هو ينتسب إلى رسول الله صار له حق بأن يأكل نصف ضرائب الإسلامية ويغتني هو وأولاده وأولاد أولاده إلى ولد الولد، ما له حق إذا كان فقيرا يأكل. أنا أذكر في أحد الأيام جاء شخص إلى سماحة السيد فضل الله رضوان الله عليه فقال له فلان يمكن أن يفتح عليك المفاتيح المالية لشخصيات عالمية على مستوى الحقوق الشرعية، لكن هو يسأل كم هي النسبة التي يعطاها إذا كان الأمر كذلك. فقال له سماحة السيد ببساطة إذا كان فقيرا يأخذ بمقدار ما يسد فقره، وإذا لم يكن فقيرا فلا يحق له أن يأخذ منه شيئا. وراح مثل ما بيقولوا وجه وجه الضيف. في دين لذلك إذا كانت عاشوراء قدوتنا، أختم بهذه النقطة علنا نخرج لنتأمل فيها كثيرا، لنسأل أنفسنا سؤالا: ما الذي صنع الحسين عليه السلام ليقف هذه المواقف، ليذبح ولده الرضيع بين يديه فيقول هون ما نزل بي أنه بعين الله، ليذكر الله حتى وهو في أشد حالات الألم، ليستخرج الأمل بالمستقبل الآتي من كل هذه الدماء التي تسيل، ليتلقى دم ولده الرضيع فيصبه في الأرض فيقول: اللهم إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك إلى ما هو خير. هذه الروحية، ما الذي صنع هذه الشخصية التي خلدت لأنها جسدت هذه القيم؟ ما الذي صنعها؟ ما الذي صنع زينب التي تقف أمام الذي قتل أخاها وقتل أهل بيته وأصحابه، تقف لتقول له: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. ما الذي صنع زينب؟ ما الذي صنع علي الأكبر الذي قال لأبيه: لا نبالي نموت محقين؟ ما الذي صنع العباس الذي يقف ليعطيه الأمان الشمر لأن لديه قرابة معه فيقول له: لعنك الله ولعن أمانك، قرابة رسول الله أحق أن ترعى؟ ما الذي صنع هؤلاء جميعا؟ الذي صنع هؤلاء هو من هو ما بين أيدينا، هو كتاب الله عز وجل الذي نحمل نسخة منه في جيوبنا أو على رفوف بيوتنا أو مساجدنا. نحتاج من خلال عاشوراء، نحتاج أن نقرأ في كل يوم ولو آية، ونجعل من هذه الآية برنامجا عمليا لنا، يحول الفكرة إلى واقع ويحول النظرية إلى تطبيق. بذلك تكون عاشوراء قد حققت هدفها على المستوى الفردي، فإذا اجتمعت الأهداف فرديا ستصبح هدفا اجتماعيا يتحقق، وهدفا سياسيا، إلى أن تصبح عاشوراء كتجربة إسلامية ذات بعد حضاري إنساني تصنع للإنسان الحضارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.